بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حقيقة في بداية دروس السيرة لابد أن نعلم أهمية هذه المادة العلمية، ولابد أن نعلم أن أمة بلا ماضي لا تستطيع أن تصير مستقبلها، وأنه ليس هناك أمة على وجه الأرض تاريخها حافل بالإنجازات والانتصارات والفتوحات وانتشار دعوتها كأمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وستظل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الرصيد التاريخي الأول الذي تستمد منه الأجيال المتلاحقة من ورثة النبوة وحملت مشاعر العقيدة زاد مسيرها. ومن المهم أيضا أن نعلم أن سبب تخلف المسلمين في أيامنا هذه هو جهل غالب المسلمين بتاريخهم الكثير عن أنجاب أمتهم. إن من درس تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم دراسة دقيقة يتفكر فيها في كل جزئية من جزئيات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لسوف يرى نفقا من التاريخ العجيب استعلى به النبي صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة التي اتبعته على عناصر المادة وعوامل الجذب الأرضي، وارتقوا بالإنسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد عصورها وأزمانها. وإن من يعلق النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليجدن أن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا وبعثته صلى الله عليه وسلم قد غيرت من وجه الدنيا بأسرها. لذلك أحبتي في الله، فإن دراسة تاريخ أمتنا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أهم المواد التي ينبغي أن نهتم بها وأن ندرسها بعمق وتفكر، وأن نقف عند كل درس منها وقفات تربوية. وقد أحسن الإخوة حين اختاروا لدراسة هذه المادة كتاب الرحيق المختوم، وأنا أيضا أرجح لكم إرفاق كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية للشيخ أحمد ريب مع كتاب الرحيق المختوم، كما رجعين مختصرين يمكن الرجوع إليهما في حالة المذاكرة والإطلاع السريع على أحداث السيرة. لابد لنا قبل أن نبدأ أن نعلم أصل النبي صلى الله عليه وسلم وموطنه والبيئة التي نشأ فيها. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة بجزيرة العرب. فمن هم العرب؟ المؤرخون قسموا العرب إلى ثلاثة أقسام حسب السلالات. القسم الأول العرب البائدة، ومن الاسم يتبين لنا من كلمة البائدة أنهم قد انتشروا، وفي الحقيقة هم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كثيرة عن تاريخهم كقوم عاد وثمود وعملاق إلى غير ذلك، منهم من أشار القرآن إليهم. القسم الثاني هم العرب العاردة، إذن فالقسم الأول العرب البائدة والثاني العرب العاربة، ويسمون أيضا بالعرب القحطانية لأنهم ينحدروا من صلب يعرب ابن يشجب ابن قحطان. أما القسم الثالث فهم العرب المستعربة أو المستعربة، وهم الذين ينحدرون من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام، وأيضا هم يسمون بالعرب العدنانية أو العدنانيون، وإن شاء الله سوف نوضح ذلك بالتفصيل. بالنسبة للقسم الثاني وهم العرب العاربة، وهم شعب القحطان، أصلهم بلاد اليمن، وهم قبائل عديدة. أشهر هذه القبائل قبيلتان، الأولى قبيلة شنير والثانية قبيلة كهلان، والإخوة إن شاء الله لما تقرأهم وتذاكرهم لا أحب أن يقرأ أحد قبيلة حمير، فليست تسمى بقبيلة حمير ولكن شنير، شنير وكهلان. والقسم الثالث هو العرب المستعربة، وجدهم كما ذكرنا يعني هم يتحدون من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام، إذن فجدهم الأعلى هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنشأه كما تعلمون بلاد العراق من بلدة على شاطئ نهر الفرات قريبا من الكوفة. ومن المعلوم لديكم أحبتي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر من العراق إلى فلسطين حيث اتخذها أي فلسطين قاعدة لدعوته، وسيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكتفي بفلسطين ولكن بدأ الدعوة من هناك، فبدأ يسافر إلى بلاد أخرى وبقاع شتى، فكان من ذلك أن زار مصر. ولعلكم تذكرون قصة فرعون مصر حينما أراد سوءا بزوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام سارة، ولكن الله عز وجل منعه من ذلك ورد كيده في نحره، وأنتم تعرفون القصة بالتفصيل. لما حاول فرعون أن يعتدي على سارة فلما فشل وشل مرة بعد مرة علم ماري سارة من الصلة القوية بالله، فما كان منه إلا أن أطلق سراحها وكافأها بأن أهدى إليها امرأة مصرية إلى هاجر. وبعض المؤرخون يذكرون أنها كانت مملوكة يعني أنا جارية في قصر فرعون مصر. ولقد حقق بعض المؤرخون أن هذه المرأة التي أهداها فرعون مصر لسارة إنما كانت ابنة فرعون نفسه وهي هاجر، وحيث أن سارة لم تكن تنجب فإن سارة أذنت لإبراهيم في أن يتزوج من هاجر، ورزقه الله عز وجل من هاجر إسماعيل عليه السلام. ويسرد القرآن الكريم بقية القصة بأن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام بأن يغادر بهاجر وابنها إسماعيل عليه السلام إلى مكان مسكر بلاد غير ذي زرع. هذا المكان بمكة
على رابية ليس هناك لا زرع ولا ماء، فيما بعد أصبح هذا المكان مكان حصيد وانشجرت فيه بئر زمزم كما تعرفون القصة بالتفصيل. الغرض من سرد هذه القصة أن بعد انفجار بئر زمزم ونبوع الماء منها مرت بهاجر وابنها إسماعيل عليه السلام قبيلة يمنية هي قبيلة جرهم، فاستأذنت هذه القبيلة استأذنت من أم إسماعيل أن يقيموا معهم في ذلك الوادي، ولقد أذنت لهم أم إسماعيل عليه السلام بالإقامة، وبذلك شد إسماعيل عليه السلام وربي في حجرهم وتعلم بلغتهم، فبذلك اكتسب إسماعيل عليه السلام اللغة العربية والصفات العربية. ثم بعد ذلك كان إبراهيم عليه السلام يرحل إلى مكة بين الحين والآخر ليعاود زيارة ابنه إسماعيل عليه السلام، وإلى التاريخ يذكر لنا تأكيدا على زيارات قال بها إبراهيم عليه السلام إلى مكة لزيارة ابنه إسماعيل. من هي الزيارة الأولى؟ كما تعلمون بعد وفاة أم إسماعيل هاجر، لما كان إسماعيل عليه السلام تزوج من كبير قبيلة جرهم وسيدهم، ولما جاء إبراهيم عليه السلام يزور إسماعيل ولم يكن موجودا، كما قيل في بعض الروايات أنه كان قد خرج للصيد، فسألها إبراهيم عليه السلام سأل زوجة إسماعيل عن أحوالهم، فلما شكت إليه ضيق العيش أوصاها بكلمة واحدة أن تقول لإسماعيل أن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل فهم ما أراد إبراهيم عليه السلام أبوه، فطلق امرأته وكانت تلك الرسالة يغير عتبة بابه أن يطلق زوجته هذه فليست بكفر، وتزوج امرأة أخرى هي ابنة مضاد كبير جرهم، كبير وقائد قبيلة جرهم. وفي المرة الثانية جاء إبراهيم عليه السلام ولم يجد إسماعيل أيضا، فسأل عنه وترك له رسالة وهي أن يثبت عتبة بابه، أي أنه يثق في النكاح هذه المرة. إسماعيل عليه السلام رزق من ابنة كبير جرهم باثنى عشر ولدا ذكرا، ولا يهمنا الآن معرفة أسمائهم إلا اثنين منهما هو نابل وقيدار. يذكر جيدا أحد أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام اسمه قيدار ابن إسماعيل، هو الوحيد الذي بقي بمكة وبدأ أبناؤه يتناسلون هناك، حتى كان من قيدار من أبناء قيدار ولد يسمى عدنان، فمن عدنان حفظت العرب أمثالها. وبالمناسبة عدنان أحد أبناء قيدار هو الجد الحادي والعشرون للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما نأتي لدراسة نسب النبي صلى الله عليه وسلم لما نصل إلى الجد الحادي والعشرون هو عدنان أحد أبناء قيدار ابن إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام. من أبناء عدنان ولد يقال له نعم، ولد له ولد تشعبت منهم قبائل عظيمة، منهم أربع قبائل. من هذه القبائل الأربعة قبيلة مضر، القبائل الأربعة إياد وأنمار وربيعة وقبيلة مضر. من قبيلة مضر قبيلة تعرف بكنانة، ومن كنانة كانت قريش. أنا لا أريد أن أرهقكم بأسماء كثيرة وقبائل، بمجرد أن نصل إلى النهاية قد تكون نسيتم البداية، لذلك ألخص مرة أخرى. من أبناء إسماعيل عليه السلام الاثنى عشر ابن يقال له قيدار، استقر بمكة وكان له أبناء فلا يصلوا حتى كان منهم ولد يقال له عدنان. من أبناء عدنان ولد يقال له معد، ومن أبناء معد ولد يقال له نزار، ومن نزار ولد أربعة أولاد، كل ولد منهم تشعب منه قبيلة. من هذه القبائل الأربعة أبناء نزار ابن معد ابن عدنان قبيلة تعرف بقبيلة مضر، ومن مضر قبائل أخرى منها قبيلة كنانة، ومن كنانة قريش. حتى أن قريش نفسها قبيلة قريش انقسمت إلى قبائل شتى. من هذه القبائل عبد مناف ابن قصي. من عبد مناف كان هناك أربع قبائل أخرى، عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. مرة أخرى، من مضر كان هناك قبائل منها كنانة التي كان منها قريش، ومن قريش انقسمت قريش إلى قبائل شتى. من هذه القبائل عبد مناف ابن قصي. من عبد مناف كان هناك أربع قبائل، عبد شمس ونوفل وعبد المطلب وهاشم. وحينما نذكر هاشم فإن هاشم هو البيت الذي اصطفى الله سبحانه وتعالى منه سيد الخلق سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وسلم. مهم جدا في هذه المقدمة الكتابة، فهذا ملخص مفيد للتعرف على نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أفهم من ذلك أن الموضوع سهل ومفهوم، أسأل الله ذلك. دعونا الآن نتحدث عن حديث رواه الإمام مسلم عن وائلة بن الأزقع في باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك روي في الترمذي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الحديث مرة أخرى، والحديث ملخص ما درسناه الآن: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. معلوم أن إبراهيم عليه السلام وبعد مولد إسماعيل عليه السلام بكثير، حتى أن في سفر التكوين يقولون إن سيدنا إسحاق ولد بعد سيدنا إسماعيل عليه السلام بثلاثة عشر سنة. القرآن يقص علينا أن إسحاق عليه السلام ولد بعد قصة الفداء وأمر الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، وهكذا. فالله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم عليه السلام إسماعيل، وهذا يفند أباطيل وأكاذيب بني إسرائيل في ادعائهم أن إسحاق ولد قبل إسماعيل، وأن حادثة الفداء والذبح أو الذبيح كان إسحاق، وهذا ليس بصحيح، كما قص علينا القرآن وتؤكده السنة الصحيحة المطهرة أن الذبيح كان إسماعيل عليه السلام. ثم بعد ذلك يورد القرآن قصة بشارة الملائكة لإبراهيم عليه السلام بأن زوجته سارة سوف تحمل بمن؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. الحديث مرة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. صلى الله عليه وسلم. دعونا الآن أحبتي في الله ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مهمة جدا للتقديم للسيرة النبوية العطرة، وهي هؤلاء العرب على اختلاف قبائلهم وأماكنهم في شتى أنحاء الجزيرة العربية، ماذا كانوا يعبدون؟ ما هي ديانات العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ضوء ما درسناه يتضح أن معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام الذي تزوج من كبير قبيلة جرهم وسيدهم، وولد له 12 ولدا وكلهم مسلمون، وكان العرب آنذاك أتباع نبي الله إسماعيل عليه السلام، وذلك حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام. فكان العرب يعبدون الله ويوحدونه ويدينون بدين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، حتى قال عليهم الأمل أجيال بعد أجيال نسوا ما ذكروا به، ومع ذلك بقي فيهم التوحيد وبعض شعائر دين إبراهيم عليه السلام، وسوف نشير إلى ذلك بالتفصيل. حتى جاء شخص يسمى عمرو ابن لحي، وعمرو ابن لحي هو رئيس قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة انقضت على مكة وطردت جرهم بالتعاون مع العدنانيين، وصاروا هم ولاة الأمور في مكة، وكان عمرو بن حي هو قائد ورئيس قبيلة خزاعة. ولقد عرف عمرو بن حي بصدقه وكرمه وجوده ومحبته للخير، فأحبه الناس ودانوا له وأمروه عليهم، ظنا منهم أن هذا الشخص عمرو بن حي من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء، وذلك ما يظنه الناس في غالب الأمر ممن يلبس لباس التقوى ومسوح الدين. وفي يوم من الأيام سافر عمرو بن لحي إلى الشام. في الشام رآهم يعبدون الأوثان، يعني الأصنام، فأعجبه ذلك وظن أن ذلك هو الدين الحق. لماذا؟ لأن الشام أحبتي في الله محل الرسل والكتب والرسالات، فقدم عائدا من الشام بهدية إلى أهل مكة، قدم عائدا بإله يعبد من دون الله، كان ذلك هو أول مقدم هذا التمثال والصان الذي يعرف بالهبل، والذي كان يعبد حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطهر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومكة من الأوثان. جاء عمرو بن حي بهدل وجعله في جوف الكعبة، وبدأ يدعو أهل مكة إلى عبادة هدل وإلى الشرك بالله، فأجابوه. لماذا؟ لأنهم عهدوا عليه خيرا وظنوه وليا وعالما وأنه أليهم، فاتبعوه على جهل. وبعد قليل التحق بهم أهل الحجاز اتبعوا أهل مكة. لماذا؟ لأن أهل مكة هم ولاة البيت وأهل الحرم، فبدأوا يعبدون أصناما أيضا، فصار لهم أصنام مثل مناة، ثم اتخذوا صنما آخر بمنطقة الطائف يقال له اللات، ويطلق ذلك في القرآن اللات والعزة، ثم اتخذوا العزة بوادي نخلة، وكانت تلك الأصنام مناة واللات والعزة أكبر ثلاثة أوثان. ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة في أرض الحجاز، حتى يقال أن عمرو بن لحي كان له قرين من الجن، فأخبره بمكان مدافن أصنام قوم نوح، كما تعلمون أن قوم نوح أيضا كانوا عبدة أوثان، وفي سورة نوح نوح عليه السلام يذكر أن قومهم تركوه واتبعوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فحفر واستخرج تلك الأصنام، وكانت تلك بداية انتشار عبادة الأوثان في جزيرة العرب، وخاصة في أرض الحجاز وفي مكة، حتى أنه جاء اليوم الذي صارت فيه الكعبة محاطة بأصنام شتى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد حول البيت 360 صنما، يعني تقريبا بعدد أيام السنة. وهكذا أحبتي في الله، زين لهم الشيطان عبادة الأوثان، وصار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا قبل ذلك أتباع دين حنيف، دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وكان تعلمون أن ممارسة البدعة بعد وقت تصير سنة ويظن فاعلها أن هذا الأمر مستحسن وأنه يقربه إلى الله وأنه طاعة، ولا يمكن أن يتخيل أن ما يفعله من قبيل الشرك والمعصية، فصار لهؤلاء العرب عبدة الأوثان والأصنام تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام. ذكر الشيخ صفي الدين في كتابه بعض من مراسم عبادة الأصنام، والتي ذكر معظمها عمرو بن لحي الذي أدخل عبادة الأوثان إلى أرض الحجاز ومكة، منها أنهم كانوا يعطفون عليها ويلتجئون إليها ويهتفون بها ويطلبون المدد والعون من تلك الأصنام. طب لماذا؟ لاعتقادهم أن تلك الأصنام تشفع عند الله وتحقق لهم ما يريدون، كما قال الله عز وجل شكاية عنهم ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله زلفى، وكانوا يحجون إلى تلك الأصنام ويقفون حولها بل ويسجدون لها. وطبعا طالما اتخذوا الأصنام آلهة لابد من تقديم القرابين الآلهة، فكانوا يتقربون إلى تلك الأصنام بأنواع من القرابين كالذبح والنحر، والله عز وجل حرم ما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب وما ذبح من أجل الأوثان والأصنام، وقال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبدو لي أن ما كان قبل الإسلام من كفر وشرك وجهالة وتقرب بادعائهم إلى الله عن طريق عبادة الأوثان من ذلك الذبح والنحر والنذر لتلك الأوثان صار دينا عند بعض المسلمين في يومنا هذا، كما هو شائع في بعض البلدان الإسلامية، فمثلا في مصر المحروسة تجد المساجد التي أقيمت على مقابر قد انتشرت فيها عبادة الأوثان، وأصبحت مسألة النذر لساكني هذه القبور شائعة فأل هذه، والناس في غفلة من أمرهم، والعلماء تقابلوا عن نفي ذلك الشرك. فإن ذلك أحبتي في الله مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفيه وبعضه وإزالته. إن التقرب إلى غير الله عز وجل بقرابين من ذبح ونذر وطاعة إلى غير ذلك هو شرك أكبر وخروج عن الملة، وإن كان الإنسان يصلي ويصوم ويعبد الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك بي. كان أيضا من أنواع القربات التي ابتكرها العرب في عبادتهم للأصنام أنهم كانوا يخصصون لتلك الأصنام شيئا من مآكلهم ومشاربهم، وكانوا يخصصون لها نصيبا من الحرف والأنعام. يقول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. كان يخصص جزء يقول هذا لله وهذا للآلهة، كأن هناك آلهة بجوار الله عز وجل. ومن الغريب في ذلك: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. سموا الأسماء بغير مسمياتها. ففي الأنعام مثلا على سبيل المثال، إذا كان هناك ناقة أنجبت 10 إناث ولم يكن بين تلك 10 إناث ذكر، سيبت الناقة. يعني سيبت؟ صارت كما ذكر الله عز وجل في القرآن: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام. هذه كلها أسماء لمسميات ابتدعها العرب في ظل عبادتهم للأصنام. يعني سيدة الناقة؟ لم يركب ظهرها، ولم يجز وضعها، ولم يشرب لبنها. فإذا أنجبت بعد ذلك أنسى، هذه الأنسى يعلمونها علامة لأن يشقون أذنها، ثم يخلى سبيل تلك الأنسى مع أمها وتسمى بحيرة، أيضا لا تأكل ولا يشرب لبنها ولا يركب ظهرها ولا يجز وضعها وهكذا. هذه كلها تشريعات. طيب من شرع عنهم ذلك؟ تعرفون كيف الشيطان يسول للإنسان حتى يظن أن سوء عمله حسنا وأنه يتقرب إلى الله بالبدعة، والله عز وجل يرفض ذلك كله ويلعنه. سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر أن هذه الأنعام كانت من أصنام، وفي الصحيح أن أول من ابتكر تلك السوائب والمسميات هو عمرو بن الحي. أظنكم تذكرون الإخوة والأخوات اللي درسوا معنا 40 حديثا النووية، هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استنى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. من الممارسات الشركية التي كانت شائعة في ظل عبادة الأوثان في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل انتشار الإسلام مرة أخرى، أولا يسمى الاستقسام بالأزلام. والأزلام جمع لكلمة زان، وهو القدح، يعني أكواب. كان عندهم أكواب كيقترعون مثلا، فكوب يكتب فيه نعم وكوب آخر أو قدح يكتب فيه لا. فإذا إنسان أراد السفر أو الزواج أو تجارة إلى غير ذلك فلا يستخرج قدحا، فإن خرج الذي فيه نعم فكان ذلك معناه ايه؟ جائز من الطعش مبارك فقط، وإن خرج لا فإنه لا يخرج. معنى ذلك أن الآلهة لا توافق على ذلك العمل من سفر أو زواج أو تجارة أو غير ذلك. هناك أنواع أخرى من الأديان كانوا يستخدمونها للتحقق من النسب، لأنه كما سنذكر كان في العرب شائعا قبل الإسلام ممارسة الفاحشة والرذيلة والزنا، فكان إذا أرادوا أن يتعرفوا على نسب واحد ممن ينتمي إلى قبيلة كان هناك أكواب، كوب أو قدح يكتب فيه منكم ونوع آخر من غيركم وهكذا. فإذا الذي خرج فيه منكم معنى ذلك أنه من صلبكم أي من أبنائكم، وإن كان من غيركم معنى ذلك أنه كان حليفا وهكذا. طيب ما حكم ذلك في شريعة الإسلام؟ هذا كله ضرب من ضروب الميسر أو القمار. أيضا كانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين، وإني لأن تهزوها فرصة تعريفي بذلك. يعني إيه كهنة؟ الكهنة رجل وكاهن، وهو الذي يتعاطى الأخبار ويخبر عما سوف يحدث في المستقبل. طبعا يدعي ذلك، يدعي معرفة الأسرار. بعض الكهنة يدعي أن له تابع أو رقي أو قريب من الجن يأتيه بالأخبار، وذلك كله طبعا أقتل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما تشير بذلك الآيات في القرآن منها في سورة الجن. ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه، هذا الذي يدعي معرفة الأمور عن طريق الاستنباط كان يعرف بالعراف يعني الفهيم. فهذا الشخص إذا إنسان سرق منه متاع أو باع له ولد كانوا يذهبون إليه يسألونه عن المسروق وعن الضالة إلى غير ذلك، ويدعي معرفة مكانها. أن القسم الثالث من المعتقدات الباطلة التي كانت شائعة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دينا عند العرب هي التنجيم. والتنجيم أخذ من النجوم، والمنجم هو الشخص الذي ينظر في النجوم أو الكواكب وعن طريق شفاف سيرها ومراقبتها يدعي معرفة أحوال المستقبل، ويدعي التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل، يدعي باختصار معرفة الغيب. وكان أيضا شائعا ما يعرف بالطيرة. وما الطيرة؟ الطيرة هي التشاؤم، بمعنى كان يأتي أحدهم بطير يريد السفر فيطلق الطير، فإذا طار الطير إلى جهة اليمين فمعنى ذلك أنه موفق يعني توكل على الله يطلع السفر، وإذا طار إلى اليسار معنى ذلك أن هذا السفر غير موفق وليس لك أن تسافر، وذلك طبعا من الشرك. مما ذكرت من أخبار الكهنة والعرافين والطيرة إلى غير ذلك، ألا تظنون أن الأمر انتكف على عقبيه وبعد انتشار الإسلام عاد كثير من أهل الإسلام إلى ممارسة ما جاء الإسلام لإبحاضه؟ ألا ترون أن كثيرا من المسلمين الآن يؤمنون بالعرافين والمنجمين؟ ألا ترون أن كثيرا من المسلمين يؤمنون بالطيرة والتشاؤم؟ هذا يقول يوم الجمعة أو يوم الثالث عشر من شهر كذا، وإذا وافق يوم الجمعة يوم الثالث عشر. حتى أنا أعرف أن بعض من المستمعين قد يكون من تلك البلد التي أذكر فيها عادة يقولون أنه من ضمن الإشاعات والطيرة أنه إذا وقع العيد يوم الجمعة معنى ذلك أن رئيس البلد سوف يغير، وهذا شائع. إذا كان أحد المستمعين على أي حال، هذه كلها حقائق للأسف الشديد انتكس كثير من المسلمين على أعقابهم، وصار الدين لديهم مجموعة من الخرافات والتقاليد والأباطيل. أيضا كان لديهم بعض العادات التي هي شائعة الآن من تعليق. نحن الآن كثير من الناس خاصة يعني اللي عنده سيارة فارهة، كثيرا ما ترى اللي عنده مرسيدس يعلق عليها حذاء الحصان. كانوا يعلقون كعب الأرنب إلى غير ذلك من باب التعاويذ، وذلك أيضا من الممارسات الجاهلية والتي جاء الدين ليبطلها. طيب إذا ماذا بقي في هؤلاء الناس من ملة إبراهيم عليه السلام؟ ماذا بقي من ملة إبراهيم عليه السلام ودين إسماعيل عليهم السلام؟ بقي القليل كتعظيم البيت والطواف والحج والعمرة ومناسك الحج والعمرة والوقوف بعرفة وخدمة الحجيج وإهداء البدن إلى غير ذلك، مع أنهم حتى في ذلك أيضا أضافوا بعض الإضافات، غيروا معالم دين إبراهيم الحنيف تماما. فكان مثلا قريش قبل الإسلام كانت تقول نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم، مفهوم، نقر بذلك، وولاة البيت وقاسم مكة، وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا. فكاننا يخرجون من الحرم إلى الحل، يعني مثلا في حجهم ما كان يقف بعرفة لأن عرفة ليست من مكة، فكانوا يخرجون من الحرم إلى الحل ولا يفيدون من عرفات، ولكن كانوا يفيدون من المزدلفة. وفيه نزل قول الله عز وجل في سورة البقرة ثم أفيضوا من حيث أراد الناس، لإلغاء هذا التقرير الذي كانوا قرروه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من ابتداء أنهم لا يخرجون إلى عرفات إلى غير ذلك. من ذلك أيضا من البدع التي صارت دينا لدى أهل مكة أن الإنسان إذا كان محرم، إذا الإنسان من نوع الإحرام، فإنه لا يدخل بيته من الباب. لماذا؟ الله أعلم. ولكن الشيطان سول لهم سوء أعماله فصار دينا. فكان في حال الإحرام إذا واحد منهم نوع الإحرام كان ينصب خرما أو ثقبا في ظهر البيت ويدخل منه ولا يدخل من الباب. طب ولا الداعي ظلا منهم بأن ذلك من مناسك الحج، والله عز وجل نبذ ذلك قائلا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. طيب ما تكلمنا عنه الآن كانت ديانة الشرك وعبادة الأوثان التي جلبها إلى مكة وإلى أرض الحجاز من؟ عمرو بن لحي قائد وكبير قبيلة خزاعة والتي كانت مسيطرة على الحكم في مكة آنذاك. طب ما الحال بالنسبة للديانات الأخرى؟ هل كان هناك أناس على ديانات أخرى؟ نعم، كان هناك اليهودية والمسيحية والصابئية. كيف دخل اليهود وكيف دخلت اليهودية إلى أرض الجزيرة؟ أولا حينما اضطهدهم سنصر هذا الملك الذي تكلمنا عنه في سورة الإسراء لمن حضر معنا تفسير سورة الإسراء، وكان ذلك قرابة 600 عام قبل ميلاد المسيح عليه السلام. بعث الله عز وجل في الابتلاء الأول لبني إسرائيل ملكا هو بختنصر، وقرب عليهم ديارهم وطردهم من بيت المقدس وقتل منهم في يوم واحد 70,000، عمل حمامات من الدماء من بني إسرائيل. فهاجروا إلى جزيرة العرب إلى الحجاز، وتوطنوا خصوصا في الناحية الشمالية منها وكان هناك هجرة أخرى لما احتل الرومان بيت المقدس سنة 70 بعد ميلاد المسيح عليه السلام. الرومان ضغط على اليهود وخربوا هيكل سليمان عليه السلام. فرحل عدود من القبائل من اليهود إلى الحجاز أي استقروا. هذا مهم لأننا بعد ذلك في بعض دروس السيرة سوف نأتي إلى سؤال مهم: ما الذي جاء بقبائل اليهود إلى المدينة المنورة؟ وسوف ندرس ذلك بالتفصيل. ولكن الآن يهمنا أن نعرف أن بعض القبائل هاجرت بعد الاحتلال الروماني لفلسطين سنة 70 ميلادية، هاجروا إلى الحجاز، استقروا في يثرب وخيبر وكيناء. من هذه القبائل اليهودية المشهورة التي نعرفها جميعا خيبر وبنو النضير وبنو المصطلق وقريظة وبنو قينقاع، وتذكروا تلك الأسماء جيدا. طيب ماذا غيرت الوثنية عبادة الأوثان واليهودية والتي كانت مستقرة ومنتشرة في بعض أنحاء الجزيرة؟ كان هناك ديانة مسيحية احتل الأحباش والرومان اليمن. أول ما احتل الأحباش اليمن كانت سنة 340 بعد ميلاد المسيح عليه السلام، سنة 340. وقرابة 30-40 سنة ظل احتلال الأحباش لليمن، فدخل التبشير المسيحي إلى اليمن وتمكن من نشر الديانة المسيحية على أوسع نطاق، حتى تمكن الأحباش بقيادة شخص يدعى أبرهة الحبشي من بناء كنيسة فريدة من نوعها باليمن. هذه الكنيسة كانت تسمى بكعبة اليمانية، لأن عبرها لما أمر ببناء الكنيسة كان مقصده أن يصرف الناس عن الحج إلى الكعبة بمكة، فبنى كنيسة بارهة، حتى أن الناس ذكروا في ذلك أنها كان بناؤها من الذهب والفضة إلى غير ذلك، فلما لم يحج إليها أحد قاد أبراهام بنفسه جيشا لهدم الكعبة بيت الله الذي بمكة. وأنتم تعرفون القصة ولسنا بسبب التعرض لذلك، ولكن يكفيكم الرجوع إلى سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ حين أرسل الله عز وجل على أبراهام وجيشه طيرا أبابيل في أقدام كل منها شجرة من سجيل دمرت جيش أبراهام عن آخر. بعض قبائل العرب اعتنقت النصرانية، بعد ديانة أخرى وهي الديانة المجوسية عبادة النار والشمس. هذه الديانة كانت متركزة في الأماكن التي كانت تجاور بلاد فارس والعراق كمنطقة البحرين والإحساء إلى غير ذلك. لشيوع المجوسية بالقرب منها يبقى لنا ديانة واحدة كانت شائعة قبل الإسلام وهي الصابئية. والصابئية كما ذكر في القرآن على الأقل مرتين هم قوم كانوا على دين إبراهيم الكلدانيين. كانت ديانة أكثر أهل الشام وأهل اليمن. فلما انتشرت اليهودية والنصرانية تراجعت هذه الديانة الصابئية وخمد نشاطها، ولكن كان لا يزال هناك الناس بقايا ممن يتبعون هذه الديانة. من الملاحظ أن كل الديانات التي تكلمنا عنها من الوثنية إلى النصرانية واليهودية والمجوسية إلى غيرها كانت بعيدة كل البعد عن التوحيد الخالص. فاليهود انقلبت ديانتهم رياء وتحكما،
وشرع علماء اليهود ورؤساؤهم أربابا من دون الله يتحكمون في الناس ويكتبون كتبا يدعون أنها من عند الله بأيديهم، وجعلوا لجل همهم الحجوة بالمال والرياسة، حتى وإن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر والتهاون. والنصرانية عادت وثنية، خلقوا خلقا عجيبا بين الله عز وجل والإنسان، وجعلوا لله ولدا، ومنهم من أنكر ذلك وادعى أن الله وعيسى عليه السلام نفسه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما الوثنية والمجوسية ففيهما ما فيهما من الشرك مما تكلمنا عنه. يبقى لنا فقرتين قبل أن ننتهي من حلقة اليوم، وهي أن نذكر الحالة الاجتماعية السائدة في المجتمع العربي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ألخص ذلك في كلمات: أن الفاحشة كانت شائعة شيوعا عجيبا، حتى أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت في حديث جمعه أبو داود أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. وأنا أكتفي بهذا الحديث ليبين لكم أحبتي في الله مدى الانحدار والانشطاط في الأخلاق الاجتماعية. ذكرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النكاح الزواج في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. النوع الأول منها ما كان ما هو عليه الناس الآن من إيجاب وقبول، إيجاب وقبول ونكاح ولي وقضاء وانتهى. والنكاح الآخر كأن يقول الرجل لامرأته بعد أن تصفر من الحيض: اذهبي إلى فلان. لماذا؟ حتى يجامعها فتحمل منه، فيزوجها ويسرها ويأذن لها في الذهاب إلى رجل آخر حتى يعاشرها فتحمل منه. لماذا؟ رغبة في نجابة الولد. هذا النكاح النوع الثاني الشائع قبل البعثة كان يسمى بنكاح الاستبجاع. أما النكاح الثالث، النكاح الثالث مجموعة من الرجال دون العشرة يكونون على امرأة كلهم يعاشرون تلك المرأة، فإذا ما حملت تلك المرأة فإنها تدعوهم جميعا ولا يستطيع رجل منهم أن يمتنع، فإذا ما اجتمعت تنظر إليهم وتقول لفلان واحد منهم: يا فلان هذا ابنك، وتسميه باسم هذا الرجل فترشقه بهك، ولا يستطيع أن ينكر ذلك. أما النكاح الرابع فهو أغرب من النكاح الثالث. كان هناك أيضا بيوت للدعارة، وهؤلاء النساء المرأة منهن كانت ترفع علما أو راية على باب بيتها إشارة إلى أنها بغي، فيأتي من أراد الدخول عليها فيعاشرها. فإذا ما حملت في يوم من الأيام بعد أن تضع يدعى كل من دخل عليها، ثم يدعى بالقافة، يعني من يقتفي الأثر ويستطيع أن يلحق الابن بأبيه من الشبه، ثم يلحق هذا الولد الذي ولد طبعا من زنا بالذي يرون من هؤلاء الرجال ممن زنى بهذه المرأة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم النكاح كل أنواع النكاح الجاهلية إلا نكاح الإسلام، إلا نكاح الإسلام. هذا كان وضع المرأة سلعة تباع وتشترى، وهذا كان شائع في الإماء والأحرار، ولكن في الإماء كان أشد وأرضا. كان أيضا من تبني الحالة الاجتماعية في المجتمعات العربية قبل الإسلام عادت وأد البنات، والتي أشار الله عز وجل إليها في غير موضع من القرآن، وإذا الموءودة سئلت سورة التكوير، وكان يكون ذلك خشية العار والإنفاق، ولأن العرب كانوا دائما يعيشون على مهاجمة بعضهم البعض، فكانوا يرجون الولد لاستطاعته على حمل السلاح، ولأنه إذا هاجمت قبيلة أخرى كانت تأثر نساءها، فيكون ذلك مذلة لهم طيلة حياتهم. أما علاقة الرجال ببعضهم فكانت قوية ولكن كانت عصبية، فكان عندهم المثل الذي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما على المعنى الحقيقي، بغض النظر هل أخي أو ابن عمي أو من هو من قبيلتي ظالم أم لا، ولكن ينصرونه حتى ولو على خطأ. من ذلك يتضح لنا أن الحالة الاجتماعية كانت في حضيض من الضعف، والجهل ضارب أطنابه، والخرافات لها دولة وقولة، والناس يعيشون كالأنعام والحيوانات. أما المرأة فكانت تباع وتشترى وتعامل حتى كالجماد. كان لبعض العرب أخلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن الشائع الذي لا يمكن إنكاره أن بعض الأخلاق الحميدة كانت شائعة في العرب عموما وفي المصطفين منهم خصوصا، كخلق الكرم، فكانوا يتدارون في ذلك ويفتخرون به. فهواة الشعر من الطلبة يمكنهم أن يتعرفوا على ذلك بسهولة ويسر. إن أكثر من نصف أشعار العرب كانت مديحا في الكرم وثناء على الكرماء، حتى أن الرجل منهم كان يأتيه الضيف وليس عنده شيء إلا ناقته التي هي رأس ماله، حياته وحياة أسرته، دابته، ويحلبها ويشرب لبنها، فتأخذه هزة الكرم فيأخذ إليها ويذبحها لضيفه. ومن ذلك أيضا حبهم للخمر من باب الكرم، فكانوا يسكرون فيزيد ذلك من كرمهم ويسكون الناس الخمر، حتى أنهم سموا شجرة العنب الكرم، ولا ينتج من شجر العنب من خمر سموه ببنت الكرم. أيضا يشعرون بالوفاء بالعهد، وكانوا يشعرون بعزة النفس والإباء عن قبول الخسف والظلم. وحقيقة أحبة في الله، كلما قرأت عن أخلاق العرب في الجاهلية قبل الإسلام وخاصة عن خلق عزة النفس، كان من نتائج هذا الخلق بالذات فرط الشجاعة وشدة الغيرة وسرعة الانفعال، فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف وأثاروا الحروب، وكان لا يبالون بالتبشيرة في سبيل ذلك بأنفسهم وبأموالهم. أقارن ذلك بأحوال العرب في يومنا هذا، كشاة تنتظر الذبح، لا عزة نفس ولا إباء ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بمن بيده الحول والقوة. حتى أن أخلاق العرب في الجاهلية قبل الإسلام افتقدها العرب في أيامنا هذا. من أخلاق العرب قبل الإسلام أيضا السذاجة البدوية، وذلك طبعا واضح ممن درس معنا في التفسير والحديث. كان يأتي السائل البدوي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، لذلك دائما كنا نقول أعرابي بدوي يعني سادج لا يعلم، حتى إن منهم الأعراب الذي جاء وبال في المسجد، فكان من ذلك أيضا السذاجة البدوية وعدم التلوث متلوثات الحضارة، وكان من نتائج ذلك الصدق والأمانة والنفور عن الخداع والغرر. أحبتي في الله، أنا أكتفي اليوم بهذا القدر، وكان في ذلك مقدمة نستطيع من خلالها أن نتعرف إن شاء الله في الحلقات المقبلة أولا على نسب النبي صلى الله عليه وسلم وميلاده وتنشئته صلى الله عليه وسلم، وثانيا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه ورحلته في طريقه إلى التعرف على الله عز وجل، حتى أتاه جبريل عليه السلام برسالة الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.